الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. قال رحمه الله: أي دعني والمكذبين بالقرآن العظيم فإن علي جزاءهم، ولا تستعجل لهم فنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فسنستدرجهم من حيث لا يعلمون فنمدهم بالأموال والأولاد ونمدهم في الأرزاق والأعمال ليغتروا ويستمروا على ما يضرهم، وهذا من كيد الله لهم. وكيد الله لأعدائه متين قوي يبلغ من ضررهم وعقوبتهم كل مبلغ. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أي ليس لنفورهم عنك وعدم تصديقهم لك سبب يوجب لهم ذلك، فإنك تعلمهم وتدعوهم إلى الله لمحض مصلحتهم من غير أن تطلبهم من أموالهم مغرما يثقل عليهم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، ما كان عندهم من الغيوب وقد وجدوا فيها أنهم على حق وأن لهم الثواب عند الله، فهذا أمر ما كان، وإنما كانت حالهم حال معاند ظالم، فلم يبق إلا الصبر لأذاهم والتحمل لما يصدر منهم والاستمرار على دعوتهم. ولهذا قال: فاصبر لحكم ربك، أي لما حكم به شرعا وقدرا. فالحكم القدري يصبر على المؤذي منه ولا يتلقى بالسخط والجزع، والحكم الشرعي يقابل بالقبول والتسليم والانقياد التام لأمره. وقوله: ولا تكن كصاحب الحوت، وهو يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام، أي ولا تشابهه في الحال التي أوصلته وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت، وهو عدم صبره على قومه الصبر المطلوب منه، وذهابه مغاضبا لربه حتى ركب في البحر. فاقترع أهل السفينة حين ثقلت بأهلها أيهم يلقون لكي تخف بهم، فوقعت القرعة عليهم فالتقمه الحوت وهو مليم. وقوله إذ نادى وهو مكظوم أي وهو في بطنها قد كظمت عليه، أو نادى وهو مغتم مهتم، فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله له وقذفته الحوت من بطنها بالعراء وهو سقيم. وأنبت الله عليه شجرة من يقطين، ولهذا قال هنا لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء، أي لطرح في العراء وهي الأرض الخالية وهو مذموم، ولكن الله تغمده برحمته فنبذ وهو ممدوح، وصارت حاله أحسن من حاله الأولى. ولهذا قال فاجتباه ربه أي اختاره واصطفاه ونقاه من كل كدر فجعله من الصالحين، أي الذين صلحت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم وأحوالهم، فامتثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمر الله فصبر لحكم ربه صبرا لا يدركه فيه أحد من العالمين، فجعل الله له العاقبة والعاقبة للمتقين. ولم يبلغ أعداؤه فيه إلا ما يسوءهم، حتى إنهم حرصوا على أن يزلقوه بأبصارهم، أن يصيبوه بأعينهم من حسدهم وحنقهم وغيظهم، هذا منتهى ما قدروا عليه من الأذى الفعلي، والله حافظه وناصره. وأما الأذى القولي فيقولون فيه أقوالا بحسب ما توحي إليهم قلوبهم، فيقولون تارة مجنون، وتارة شاعر، وتارة ساحر. قال تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين، أي وما هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم إلا ذكر للعالمين، يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم، والحمد لله. وقوله تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، هذا وعيد من الله جل وعلا لمن كذب بالقرآن، فقال الله لنبيه فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، أي دعني وإياهم فإن علي جزاءهم، وإني مؤاخذهم بما يقولون وبما يكذبون. وهذا وعيد شديد، فإن من قال مثلا من البشر قال فلان دعه لي أنا سأتصرف معه أو أتفاهم معه على سبيل الوعيد والتهديد، وكان هذا المهدد قادرا، لكان هذا تهديدا بليغا. فالله تعالى يقول لنبيه في هؤلاء المكذبين ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، أي دعني وإياهم فإن الله تعالى هو المتصرف فيهم وهو المجازي لهم. ثم قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم بأن نمدهم بالنعم والخيرات حتى يغفلوا، ثم يأتيهم العذاب بغتة. ولذا قال وأملي لهم، أي أؤخرهم وأنظرهم، إن كيدي متين، أي قوي شديد بليغ لا يقدر أحد أن يقف أمامه. ثم ذكر الله تعالى أمورا في صيغة الاستفهام الإنكاري، أي ما المانع لهم من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الحامل لهم على التكذيب بهذا القرآن؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ أي هل سألتهم أجرا مقابل تعليمك حتى غرموا وثقل عليهم ذلك، فبهذا السبب امتنعوا من اتباعك لأنك تسألهم أموالهم؟ فليس الأمر كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الناس أموالهم. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أي هل علموا الغيب واطلعوا عليه وأنهم ناجون وأن لهم الثواب والجزاء الحسن يوم القيامة حتى استمروا على هذا التكذيب؟ فليس الأمر كذلك، فليس النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم مالا وأجرا حتى غرموا وثقل عليهم، وليس عندهم علم للغيب وضمان أنهم ناجون. ولذا قال الله تعالى مسليا نبيه: فاصبر لحكم ربك. وحكم الله يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي. الحكم الكوني ما يقدر الله تعالى وقوعه، والحكم الشرعي هي أوامر الله ونواهيه. أي اصبر لها جميعا، فالحكم الكوني وما يحصل من التقدير ومن مصائب ومن أمور تكرهها ومن بلاء عليك اصبر عليه، وهكذا حكم الله الشرعي بفعل الأوامر، بتبليغ الدعوة، بنشرها، وترك مخالفة أمر الله، اصبر على ذلك حتى تفعله. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. صاحب الحوت هو يونس عليه الصلاة والسلام، الذي ركب في السفينة ثم ألقي في البحر فالتقمه الحوت. إذ نادى وهو مكظوم، مكظوم يطلق المكظوم على الممتلئ، الممتلئ غضبا وغيظا، والممتلئ هما وحزنا وكربا، يقال فلان مكظوم، أي قد كظمه الغضب أو الغيظ أو الهم والحزن والكرب. قد يقول قائل: ظاهر هذه الآية نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كيونس في حال ندائه، لأنه قال: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، مع أن هذا الحال وهو نداء وهو مكظوم قد أثنى الله عليه به ومدحه به: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال الله: فاستجبنا له. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: دعوة أخي ذنون ما دعا بها عبد قط إلا استجاب الله له. فظاهر هذا أن فيه ثناء عليه بهذا الحال، وهذه الآية ظاهرة أنه نهي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مثله في هذا الحال، والمراد أي في السبب الذي أوصله لهذا الحال. ليس معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مثله في حال ندائه وتضرعه، فإن هذا حال محمود، ولكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مثله في السبب الذي أوصله إلى هذا الحال، والسبب أنه ترك دعوة قومه وغاضبهم واستعجل وخرج. فيكون إذن معنى قوله تعالى: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، أي لا تكن مثله في الحال الذي أوصله إلى هذا الحال وفي السبب الذي أوصله إلى هذا الحال. أما حال الدعاء والتضرع فهو حال مدح، ولذا قال السعدي هنا قال ولا تشابهه في الحال التي أوصلته وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت، وهو عدم صبره على قومه الصبر المطلوب وذهابه مغاضبا لربه. ثم قال الله لولا أن تداركه نعمة من ربه، لولا أن الله تعالى تداركه بنعمة منه لنبذ بالعراء وهو مذموم، لكن الله تداركه فنبذ بالعراء الأرض الخالية وهو ممدوح ليس بمذموم، أثنى الله عليه ورأى تضرعه. قال الله فاجتباه ربه، اجتباه أي اختاره واصطفاه، فالاجتباء هو اختيار بعض الشيء دون بعض، أي أن الله اختاره من بين الناس واصطفاه فجعله من الصالحين. أصلح الله أقواله وأفعاله ونيته وحاله وسائر شأنه، وهذه نعمة من الله جل وعلا. ثم قال الله لنبيه وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، أي أرادوا ذلك وكادوا أن يفعلوه أن يزلقوك بأبصارهم. قال بعض المفسرين إن المراد أن يصيبوك بالعين، كادوا من شدة غيظهم وحسدهم لك أن يصيبوك بالعين، وهذا ذكره غير واحد من المفسرين. وقال بعض المفسرين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك، أن ينظرون إليك نظرا شديدا بنفوس خبيثة وحقد منهم وحسد، حتى إنهم بنظرهم ذلك يكادوا أن يزلقوك أي يسقطوك لما سمعوا الذكر. وهذا يؤيد المعنى الثاني أنهم لشدة بغضهم لك وغيظهم عليك وحنقهم وكراهيتهم أنهم ينظرون إليك نظرا يكاد أن يطرحك أرضا. متى؟ في الحال التي يسمعون فيها القرآن، وهذه أشد الحال عليهم لأنهم يكرهون القرآن ويكرهون سماعه. لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. قال الله وما هو، أي الذكر أي القرآن والذكر المذكور سابقا، إلا ذكر للعالمين، تذكير لهم. في هذه الآيات من الفوائد أن العبد المذنب المخالف لا يغتر بالنعم التي تساق إليه وتسدى عليه، فإن النعم يفرح بها المؤمن حين يكون على طاعة واستقامة وينعم الله تعالى عليه فيفرح ويطمئن. أما العاصي الفاجر فإن هذه النعم استدراج من الله تعالى له، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الله تعالى يعطي عبده من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلموا أنما ذلك استدراج يستدرجه الله به. فالنعمة التي يعطاها العبد وهو مقيم على معصية الله وتزداد له النعم هذا استدراج من الله تعالى له، فلينتبه لذلك ولا يغتر ويظن أن الله قد أنعم عليه لمكانته أو لمحبة الله له. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن الصالح المؤمن التقي صاحب المكانة العالية قد يقع منه ما يلام عليه، كما حصل من يونس عليه الصلاة والسلام، قال الله فالتقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل أمرا يلام عليه. فقد يقع منه أنه خرج من قومه وكانوا كثير، كانوا أكثر من 100,000، وكانوا في نينوى. قال الله وأرسلنا إلى 100,000 أو يزيدون، ومع ذلك كان فيهم خير، آمنوا جميعا لما رأوا العذاب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا. وأرسلنا إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فالله تعالى عاتب نبيه أنه استعجل في خروجه من بين أظهره وفي ترك دعوتهم، وأراه الله تعالى أن الأمر بيده، أن الله هداهم أجمعين. فإذا قد يقع من المؤمن الصالح التقي ما يلام عليه، ولكن سرعان ما يرجع إلى الله تعالى. اعترف يونس وندم ونادى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي هذا أيضا من الفوائد أن العبد الصالح إذا حصل منه ما يلام عليه قد يكون ذلك خيرا له، ويعلي الله تعالى درجته بسبب ذلك. فرب ذنب يقدر على إنسان يكتب الله تعالى له به الخير. آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة كما قال الله عصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه، اجتباه الله واختاره واصطفاه بعد توبته من تلك المعصية، فكان حاله بعد أكله من الشجرة أفضل من حاله قبل أن يأكل منها. ويونس هنا ذكر الله أنه اجتباه بعد هذا الفعل، فاجتباه ربه. فرب إنسان قد يداخله الشيطان أنه بعيد عن الذنوب، قد يقع في قلبه الكبر وأنه هذا الإنسان الطائع الذي لا يقرب الذنوب ولم يتسلط عليه الشيطان، قد يقع في قلبه إعراض عن الله وعن دعائه لأنه يرى نفسه ليس مذنبا، وهذا أضر عليه من أن يفعل معصية. هذا الذي في قلب أضر عليه وأشد على حاله، فيقدر الله له الذنب فينكسر ويعترف بذنبه ويتواضع لله جل وعلا، ويرى أنه مذنب يحتاج أن يزداد أكثر من الطاعة فينشط فيها ويسعى في فعلها، فيكون حاله بعد ارتكابه للمعصية وتوبته منها أفضل من حاله قبل أن يفعل المعصية، ولله الحكمة. أما من يفعل الذنب ويستمر عليه ولا يبالي فهذا على خطر، لكن قد يقدر الذنب على العبد وتأتيه توبة عظيمة وانكسار وتواضع، فيكون ما قدره الله تعالى من الذنب عليه خيرا لا من سلامته من ذلك الذنب لما ترتب عليه من فوائد عظيمة. ولذا ذكر الله هذين النبيين أنه اجتباهم بعد أن فعلوا ما فعلوا، واختارهم واصطفاهم، فكان الاجتباء بعد ذلك، فاجتباه ربه. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد أن من اختاره الله واصطفاه واجتباه يهيئ له أمور الكمال. فيونس انظر ما هيئ الله له من الأمور، أولا نبذه بالعراء وهو ليس مذموما، ولولا النعمة التي يسر الله تعالى بها عليه لنبذ بالعراء وهو مذموم. أيضا من ذلك أن الله تعالى جعله صالحا، أصلح الله قلبه وأقواله وأفعاله وسائر شأنه، فيسوق الله تعالى لعبده الذي اجتباه واصطفاه الخير الكثير. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن الصلاح من الله جل وعلا، صلاح القلب وصلاح الأقوال والأفعال من الله، فجعله من الصالحين. فاسأل الله أن يجعلك من الصالحين، فالله تعالى بيده الأمر وهو قادر على ذلك. إن كان قلبك فيه فساد سأل الله تعالى أن يصلح قلبك، كانت أقوالك أو أفعالك فيها فساد سأل الله تعالى أن يصلحها، فالصلاح من الله جل وعلا. وفي هذه الآية من الفوائد على ما فسرت به الآية أن المراد يزلقونك أي يصيبونك بالعين، فيها أن العين كما تكون بسبب الإعجاب بالشيء تكون أيضا بسبب شدة البغض والحسد. فهؤلاء كادوا أن يصيبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعين، لا إعجابا منهم به ولكن غيظا وحسدا. فكما أن المعجب قد يصيب بالعين كذلك الحاسد، وأهل العين إلا من حاسد في كثير من الأحوال، وربما كانت العين من الحاسد أشد، وكان أشد الأحوال على المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم حين يسمعون منه القرآن، هذا أشد حال عليهم. وبهذا تم تفسير هذه السورة، سورة نون أو سورة القلم، وما فيها من الفوائد العظيمة. أخن يقول في كلام السعدي: وذهابه مغاضبا لربه، هل يقال مغاضبا لربه أو مغاضبا لقومه؟ الظاهر أنه مغاضب لقومه. وذنوني إذ ذهب مغاضبا، أي غاضب قومه وخرج من بين أظهرهم، فيعدل هذا التعبير مغاضبا قومه لأجل ربه، اللام للسببية محتوى أن اللام للتعليل، مغاضبا قومه لربه أي لأجل ربه، هذا محتمل، وإلا فهو غاضب قومه وخرج من بين أظهره. أخ يقول: رجل صدم رجلا بدراجة نارية فمات فدفع الدية، فهل يلزمه صيام؟ نعم يلزمه صيام، هذه الدية فيما بينه وبين الناس، بقي عليه الكفارة فيما بينه وبين الله جل وعلا، عتق رقبة أو صيام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.